الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى أدلة التوحيد. بعد أن عرف التوحيد وذكر حده وأدلته من كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، بوب هذا الباب في ذكر أدلة التوحيد. وهذا الباب هو رد على أهل البدع والأهواء الذين ينكرون هذا المسمى من صوفية وغيرها. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب ردا على من ينكر اسم التوحيد، لأن الله جل وعلا قد ذكر ذلك في كتابه وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. قوله أدلة جمع دليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، أي الأدلة من كتاب الله ومن سنة نبيه. التوحيد الذي تقدم تعريفه وهو إفراد الله جل وعلا بما يختص به من الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. وهكذا هم أهل الحق الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل دليل، وصاحب العقيدة الصحيحة السليمة يستدل أولا ويكون استدلاله صحيحا وفهما موافقا لفهم السلف الصالح، فيعتقد ما دلت عليه الأدلة من أحكام وعقائد، بخلاف أهل البدع والأهواء فإنهم يعتقدون ثم يستدلون، وأن لهم أن يجدوا دليلا على باطله فيلجئهم ذلك إلى الاستدلال بأدلة هي في حقيقة الأمر عليهم لا لهم، ويلجئهم ذلك إلى الاستدلال بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة والضعيفة، وإلى صرف ظاهر النصوص عما أراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من طرق أهل الباطل. المسلم يتوقع في دين الله ويأخذ علمه من الكتاب والسنة على ما كان عليه سلف الأمة. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله جل وعلا يقول: قل أيها الرسول الكريم لهؤلاء الله أحد سبحانه. فيجب على كل مكلف أن يفرد الله جل في علاه بالعبادة، وأن يتذلل له بالقربة، وهذا هو موطن الشاهد. وقال تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وإذا ذكرت ربك، إذا أطعت مولاك وعبدته وحده سبحانه أنكر ذلك المشركون، فولوا عن هذا الحق مدبرين عياذا بالله رب العالمين. فدعوة الأنبياء والمرسلين هي دعوة إلى وجوب إفراد الله بالعباد. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، فالمشركون عبدوا الله وعبدوا غيره فكفرهم الله جل وعلا. المؤمنون عبادتهم خالصة لله جل في علاه، فالتوحيد هو إفراد الله بالعباد. وبين الله التوحيد في قوله وإذا ذكرت وعبدت ربك وحده، هذا هو التوحيد. فالعبادة هي حق الله جل في علاه، فموطن الشاهد وحده. وقال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكر المؤمنون الله وحده عبدوا ربهم وحده جل في علاه، لأن الله إنما خلقهم لعبادته وتوحيده، اشمأزت قلوب المشركين الذين يصرفون العبادة لغير الله. ولهذا انظر دعاة الله، إذا دعا الداعي إلى التوحيد ووجوب إفراد الله بالعبادة اشمأزت قلوب دعاة أهل الإشراك عياذا بالله رب العالمين، فقالوا هذا يسب الصالحين وهذا يتنقص الأولياء المقربين إلى غير ذلك مما قالوه كذبا وبهتانا. فأهل الإشراك تشمئز قلوبهم من التوحيد لأنهم على عقيدة أبي لهب وأبي جهل. وانظر رعاك الله إلى عظيم خطورة الشرك، وإلى أن الشرك نجاسة ينجس ويتنجس بها القلب. إنما المشركون نجس، فأي نجاسة أعظم ممن جعل المخلوق الضعيف كالخالق العظيم القوي العليم الجليل جل في علاه. فتراهم يرجون غير الله ويستغيثون بغير الله، تتعلق قلوبهم بالأوتار والتمائم والحروز وغير ذلك. فكما أخبر الله جل وعلا أن الشرك سفه، وأن من رغب عن التوحيد فهو سفيه ناقص العقل، كما قال الله جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فانظر إلى سفه المشركين، ترى الواحد منهم يتعلق بنعم بهذا في جلب منفعة أو دفع مضرة، ترى الواحد منهم يخشى الميت وقد صار رميما وهو أحوج ما يكون للدعاء له لا أن يدعى من دون الله. فالتوحيد قوة، التوحيد إيمان راسخ في القلب، الموحد قوي والمشرك ضعيف. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وتأمل في قصص الأنبياء وما كان عليه المرسلون صلوات الله وسلامه عليه مما قص الله لنا في القرآن، ترى مواقف عظيمة، ترى ثباتا عظيما وقوة إيمان وصدعا للحق وعملا به، ترى عظيم توكل ورجاء، ترى حسن ظن بالله، كل ذلك لنقتدي بهم. فالله جل وعلا بيّن وإذا ذكر الله وحده، هذا هو التوحيد. وقال تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرت، هذا حال المشركين عياذا بالله رب العالمين، أنهم إذا دعي الله دعاه المؤمنون في جلب منافعهم ودفع مضارهم كفروا، وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير، موطن الشاهد في هذه الآيات قوله تعالى وحده. قال الشاهد من الآيات أحد كما في سورة الإخلاص، ووحده كما في الإسراء والزمر وغيره. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم رسول الله دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله الحكمة فاستجاب الله دعاء نبيه فكان ابن عباس حبرا وترجمانا ومفسرا لكتاب الله جل في علاه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن داعيا إلى الله، وهذا فيه أن ولي الأمر يرسل العلماء والأشياخ للدعوة إلى الله ولبيان التوحيد والتحذير من الشرك. قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. وهذا فيه أن الداعي إلى الله إذا نزل منزلا يكون على علم سابق بذلكم المنزل وما فيه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل معاذ بن جبل للدعوة إلى التوحيد والطاعة والإيمان، فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب من يهود ونصارى، أي قد يكون عند الواحد منهم ما يكون. فهذا فيه بارك الله فيكم بيان حال المكان ومعرفة حال المدعو، وهذا مما يعينك على نجاح دعوتك بإذن الله تعالى. فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. الدعوة وفقهها عظيم، والداعي إذا لم يكن على علم بفقه الأولويات في الدعوة تفشل دعوته غالبا. والداعي الحكيم البصير لابد أن يتعلم هذا الفقه العظيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ: فليكن أول ما تدعوه. فيدعو الداعي إلى الأهم قبل المهم، وأهم ما يدعى إليه التوحيد. ولهذا في الرواية الأخرى: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي هذه الرواية: إلى أن يوحد الله. فتبين لك أيها المسلم أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلى أن يوحد الله. شاهدنا يوحد، وحد يوحد توحيدا. فأين أهل الضلال الذين ينكرون مسمى التوحيد وينكرون أقسامه إلى ربوبية وإلهية وأسماء وصفات كما سيأتي معنا؟ أين هم من هذا العلم، من هذه الأحاديث والآيات؟ قال: ورواه مسلم عن معاذ بن جبل أنه من حديث ابن عباس. قال: أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم. وانفرد مسلم رحمه الله تعالى بالرواية عن معاذ بن جبل، فمن حديث معاذ بن جبل عند الإمام مسلم ومن حديث ابن عباس متفق عليه. قال: وعن طارق بن أشيم رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه. هذا رعاكم الله الحديث نص ظاهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من وحد الله. إذا لفظ التوحيد مأخوذ من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فقوله صلوات الله وسلامه عليه: من وحد الله، من أفرد الله جل وعلا بما يختص به من ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وكفر بما يعبد من دون الله. وهذا هو الكفر بالطاغوت، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ويقول الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يبغض الشرك وأهله، وأن يبرأ إلى الله جل وعلا من الشرك، وأن يكفر من كفره الله ورسوله، كما قال الله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. حرم ماله ودمه، أي صار معصوما المال والدم وحسابه على الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشف. أنه إذا وحد الله جل وعلا وكفر بما يعبد من دونه، حقق شهادة التوحيد بركنيها النفي والإثبات، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه، حرم ماله ودمه، فلا يجوز قتله ولا يجوز أخذ ماله إلا بما دل عليه الدليل، وحسابه على أعماله يوم يلقى الله جل في علاه في يوم لا ينفع فيه إلا التوحيد والطاعة. أخرجه مسلم، شاهدنا من وحد الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس، بنى الله جل وعلا هذا الدين على خمس دعائم، على خمس أركان: على أن يوحد الله، وفي رواية على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهما شهادتان متلازمتان كما تقدم معنا. هذا هو الشاهد من الحديث، على أن يوحد الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية، والنذر إيجاب المكلف على نفسه أمرا غير واجب بأصل الشرع، والجاهلية قبل مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام، أن ينحر أن يذبح 100 بدنة، 100 من الإبل، وأن هشام بن العاص نحر حصته 50 بدنة، وأن عمرا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال، يعني يسأله فيما بقي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. لو أنه أقر قلبه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لو أن قلبه صدق ونطق بذلك بلسانه وعمل بجوارحه وأركانه، لو أنه وحد الله جل وعلا ولم يعبد غيره، لم يتقرب للات ولا للعزى ولا لغيرها من الآلهة الباطلة، فمات على ذلك فصمت وتصدقت. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من مات وعليه صوم صام عنه ولي، وتصدقت فهي تصل، الصدقة يصل ثوابها بإذن الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فيقول له لو مات مسلما لو أقر بالتوحيد، هذا هو شاهد من الحديث، فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك، رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قلت بل هو حسن، أن هذا الحديث حسن. شاهدنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم فلو كان أقر بالتوحيد. قلت في هذه الأدلة رد على الجهال الذين ينكرون التوحيد من المتصوفة ومن جرى مجرى أهل التصوف. فأنت إذا تأملت في الصوفية ترى باطلا عظيما وجهلا مبينا وبعدا عن السنة، ترى أعمالا منكرة، فدعوتهم مبناها على الجهل، يدعون الناس إلى التعلق بمن يزعمون أنهم أولياء، وكثير من هؤلاء ليسوا بأولياء الرحمن وإنما هم أولياء الشيطان، يأكلون أموال الناس بالباطل، يكثر فيهم السحر والشعوذة والسحرة والمشعوذون، يتعاملون مع الناس لأخذ أموالهم وأكلها بالباطل. فترى الواحد منهم من سدنة القبور والقباب والمشاهد يذكر القصص المختلقة والمكذوبة، أن الولي الفلاني فعل كذا فرأيت كذا فأوصاني بكذا ففعلت فحصل لي كذا وكذا، ثم يأتي ذلكم المسكين الجاهل بدينه ليفعل ما أزه إليه شياطين الإنس فيعمل الشرك بالله، فيصرف العبادة لغير الله جل في علاه، فيخسر دينه ودنياه. فاحذر رعاك الله من هذه الفرق، أي دين هذا أن يتراقص هؤلاء كالمجانين في بيوت الله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا مرتفعا في المسجد فقال إياكم وهيشات الأسواق، إياكم أن تجعلوا بيوت الله كالأسواق فترفعون أصواتكم فيها، إياكم وهيشات الأسواق، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهؤلاء يأتي الواحد منهم بالبنديل وهو الدف، والدف للنساء، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. ففي النكاح والعرس يعلن ذلكم النكاح أن فلانا تزوج بفلانة، ومن إعلانه أن يضرب عليه بالدف، وما نسميه بالبندير لأنهم زادوا عليه حدائق وهكذا أوتار حتى تصبر تلك الأصوات. فالشاهد بارك الله فيكم أنهم يفعلون هذا في بيوت الله. هؤلاء ما عظموا دين الله، ما عظموا بيوت الله. وانظر كيف أن الله جل وعلا أذن برفعها وبنائها ليعبد الله، وتراهم يتراقصون، أي دين هذا؟ وترى الواحد منهم يهز رأسه فيصرع لما يكون فيما يسمونها بالحضرة، وهم يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحضر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يغفر لهم ذنوبهم. نعم، ويقولون هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، هذه عقيدته. وفي الحقيقة الذي يحضر هم الشياطين، لأنهم أعمي كبراءهم يتقربون إلى الجان، فترى أنهم يقرؤون تلكم التعاويذ الشركية لإحضار الشياطين. ولهذا ترى أن هذا يسرع، وأن هذا يفعل ما يسمى عندنا بالزار. فلان إذا سمع الحضرة صرع الرجال. وانظر وتأمل في حالهم، وأعظم وأخطر ما يدعون إليه وصرف الناس عن توحيد الله هو دعوة الناس إلى الشرك بالله عياذا بالله يا رب العالمين. فتعلم دينك أيها المسلم الكريم. قال شيخنا رحمه الله تعالى: أقسام التوحيد أربعة. ما كان عليه سلف الأمة أن التوحيد ثلاثة أقسام، وزاد بعض أهل العلم من المتأخرين رابعا، والصحيح أن التوحيد ثلاثة أقسام. لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تعريف التوحيد وأدلته ذكر أقسام، وهذا كما ترى من حسن التصنيف والترتيب. وأقسام التوحيد أقسام جمع قسم، وهو النوع والصنف. والتوحيد الذي تقدم قوله أربعة، قلنا إنما كان عليه السلف ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا الباب رعاكم الله هو رد على أهل التصوف وغيرهم الذين أنكروا تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. واعلم أن سلفنا الصالح وعلماءنا الأبرار أخذوا تقسيم التوحيد من التتبع والاستقراء، فاستقرأ علماؤنا هذه المادة في لغة العرب وحدث، فوجدوا أن الله جل وعلا في آيات يخبر عن نفسه أنه الخالق المالك الرازق المحيي المميت، فقالوا توحيد الربوبية. وفي آيات أخرى أن الله جل وعلا يأمر عباده بعبادته وحده، وهذا توحيد الإلهية. وفي آيات أخرى يثبت الله لنفسه أسماء وصفات ويثبتها له ورسوله، فقالوا توحيد الأسماء والصفات. فهذا مأخوذ من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ولا اعتبار ولا نظر لما يدندن حوله أهل الباطل من متصوفة وغيرهم أن أنكروا هذا التقسيم. قالوا ليس هناك دليل على هذا التقسيم. قلنا لهم: هاتوا لنا دليلا من كتاب الله ومن سنة نبيه أن شروط الصلاة كذا وكذا، أن شروط وأركان الصلاة كذا وكذا. لم يجدوا دليلا واحدا في آية يذكر الله فيها أن شروط الصلاة بهذا النص كذا، وأن أو في حديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن شروط الصلاة كذا. إذن من أين أخذ العلماء شروط وأركان وواجبات الصلاة؟ من التتبع والاستقراء، وهكذا في هذا الباب، هكذا في هذا الباب. وألف حسن ابن علي السقاف، وهو من المتصوفة الأجلاف، كتابا في إنكار أقسام التوحيد، سماه ظلما وعدوانا التنديد بمن عدد التوحيد وإبطال محاولة التثليث في التوحيد والعقيدة. جعل من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام كحال النصارى في إيمانهم الكفر الذي كفرهم الله به، الذي هو يقولون ثالث ثلاثة وإبطال التثليث عياذا بالله رب العالمين. هكذا القلوب إذا علاها الران قمست بصائرها حتى يكون صاحبها لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. ويقولون إن هذا التقسيم إنما جاء بعد القرن السابع، يعنون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو أول من ذكر هذا التقسيم وليس بصحيح، فقد بين ذلك، أعني تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: ابن بطل وابن منده في التوحيد، وأبو حنيفة والطحاوي وابن حبان وغيرهم كثير، غيرهم كثير. فهؤلاء بارك الله فيكم لا يلتفت إليهم. وكذلك صلاح الصاوي الإخواني في كتابه الثوابت والمتغيرات: أقسام التوحيد أربعة. اعلم أخي المسلم، تقدم الكلام على نظير ذلك، ثبتني الله وإياك على الحق، ما أحسنها من دعوة أن يثبتك الله عز وجل على دينه الحق، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالمثبت من ثبته الله. وكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما يدعو فيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالقلوب ضعيفة، وتقوى القلوب بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح والتوكل على الله حسن الظن به جل شأنه، وتضعف هذه القلوب بالمخالفات والمعاصي والمنكرات. ثبتني الله وإياك على الحق. وهذا لا يتأتى إلا أن تعرف الحق، ولم تعرف الحق إلا بالعلم وملازمة أهله. فمن الناس من يثبت لكنه على ضلال، من الناس من يكون ثابتا لكنه على بدع ومنكرات، وهذا من خذلان الله له. فسأل الله الحق أن يهدي الله قلبك له، وأن يمن الله عليك بالعمل به، وأن يثبتك عليه. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. أن التوحيد ينقسم إلى أربعة أقسام، وهي قلنا إلى ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد المتابعة. الذي زيد هو توحيد المتابعة. إذن التوحيد ثلاثة أقسام: ربوبية وإلهية وأسماء وصفات. وسيأتي إن شاء الله معنا كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الدليل، أو دليلا من أدلة على هذا التقسيم. قال: وهذه الأقسام الأربعة كلها موجودة في سورة الفاتحة. فقوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فيها توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. الله المألوه الحق جل في علاه، والأسماء والصفات الرحمن الرحيم. الله هو المعبود الحق، وهذا توحيد الإلهية. الرحمن الرحيم أسماء وصفات. قال: وقوله الحمد لله رب العالمين، فيها توحيد الألوهية. قوله الحمد لله، أي جميع المحامد مستحقة لله جل في علاه. وتوحيد الربوبية رب العالمين، هو مربيهم بالنعم الخاصة والعامة. وتوحيد الأسماء والصفات، في إثبات اسم الرب لله جل في علاه، الحمد لله رب العالمين. والحمد كذلك هو الثناء على المحمود بأسمائه وصفاته، والإخبار عن محاسن المحمود بأسمائه وصفاته. قال: وقوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فيها أو فيهما أيضا توحيد الأسماء والصفات. الرحمن الرحيم، إفراد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وتوحيد الربوبية مالك يوم الدين. الله هو المالك سبحانه، وقوله إياك نعبد وإياك نستعين فيها توحيد الألوهية. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك. فتقديم ما حقه التأخير أفاد الحصر والاختصاص. فنعبد الله وحده ونستعين به وحده جل شأنه. إذا استعنت فاستعن بالله. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: يعني تأملت أنفع وأعظم دعاء في القرآن فوجدته في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا لم يعنك الله على عبادته فلن تعبده حق عبادته، فتسأل من الله جل وعلا العون وتستعين بالخالق سبحانه أن يعينك على عبادته وتوحيده. قال: وقوله اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيهما توحيد الألوهية. اهدنا، الدعاء دعاء الله سبحانه وحده أن يهديك صراطه ودينه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، الذي هدى إليه من أنعم الله جل وعلا عليهم، هداهم إلى هذا الصراط المستقيم. وأضل آخرين فغضب على قوم علموا ولم يعملوا، وضل آخرون فعبدوا وتعبدوا الله بالجهل. قال: وتوحيد المتابعة صراط المستقيم، وهذا ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه. إذن أقسام التوحيد ثلاثة، ومن أهل العلم من يقول أربعة، والصحيح الأول. وقبل أن ندخل في مناقشة من قال إن أنواع التوحيد أربعة، اعلم أن من أهل العلم من قسم التوحيد إلى قسمين، ومنهم من قسمه إلى ثلاثة. فمن قسمه إلى قسمين قال: المعرفة والإثبات والقصد والطلب. فالمعرفة والإثبات هي الربوبية والأسماء والصفات، والقصد والطلب هو توحيد الإلهية. ومنهم من قسمه إلى قسمين: التوحيد العلمي الخبري والإرادي الطلب. نعم. ومنهم من قسمه إلى ربوبية وإلهية وأسماء وصفات. وقلنا إن الحق والصحيح أن أقسام التوحيد ثلاثة. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح النونية لابن قيم الجوزية: هناك توحيد ضمه بعض الناس وقال توحيد الحاكمية، وهذا قسم باطل لأنه مبتدع فلم يكن مما ذكره السلف الصالح، ولو كان صحيحا لقلنا لا مشاحة بالاصطلاح، لكنه غير صحيح، لأن توحيد الحاكمية يدخل في ضمن توحيد الربوبية باعتباره حكما لله، وفي توحيد الألوهية باعتبار أن العبد متعبد ومفروض عليه، إذن لا حاجة إلى أن نجعله قسما برأسه، لأنه يترتب على كونه قسما برأسه أشياء مخالفة للشرع، ومنها التسرع بتكفير الحكام، فيقولون إذا خالف في مسألة واحدة قد تحتمل التأويل، يقولوا هذا كافر لأنه أخل بالتوحيد، لذلك وضعوا هذا القسم الرابع. بعضهم قال: نزيد أيضا قسما خامسا، وهو توحيد المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا غلط أيضا، لأن العبادة لا تتم إلا بالمتابعة. فما دمنا نقول توحيد الألوهية أو العبادة نستغني به عن توحيد المتابعة، ثم المتابعة ليست كتوحيد الرب عز وجل، لأن توحيد الرب بالقصد وتوحيد المتابعة بالتأسي به. فعليك يا أخي بالعتيق، عليك بالعتيق، عليك بالعتيق، واحذر المحدثات فإنها قد تكون سما في دسم. وبنحو ما قاله هذا الإمام الهمام العلامة الفوزان، العلامة صالح من فوزان الفوزان. ففرق بين مادة وحدة التي تدل على الانفراد وبين مادة تبعة، فالتوحيد يضاده الشرك، والمتابعة من لم يتابع يكون مبتدعا، ففرق بين ذا وذا. وكما قال الشيخ: عليكم بالعتيق، أي بما كان عليه السلف الصالح. وهناك من أهل العلم من المتأخرين كالعلامة ابن باز وشيخنا مقبل وغيرهم كما سيأتي معنا، ممن قالوا بزيادة هذا القسم، ألا وهو توحيد المتابعة والحق الأول. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.